يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وردتنا من قبل والتي تردنا الآن عبر اتصالاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وهذه سائلة أرسلت تقول: هل يجوز للزوجة أن تتبرع للجامع بدون موافقة زوجها وبدون علمه من ماله؟ هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه وبدون علمه؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير علمه وبدون إذنه، فهي مؤتمنة على ذلك. يجب أن تكون كما وصف الله تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. لكن الصدقة فضلها عظيم، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنفاق في سبيله في مواضع كثيرة من كتابه. قال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كريم. فالمرأة ممكن أن تحصل على من زوجها على إذن عام إذا كان ميسور الحال كثير المال. تقول: بعد إذنك لو سألني سائل أتصدق؟ لو وجد أمامي باب خير أتصدق؟ لو كنت في المسجد وندبوا إلى الصدقة أتصدق؟ فتحصل منه على إذن عام، فإذا أذن لها تصدقت بالمعروف بما تعلم أنه يأذن به ويرضى عنه، وحينئذ فالأجر بينهما، لها الأجر لأنها تصدقت، ولزوجها الأجر لأن زوجته تصدقت من ماله. وهذا سائل يقول: كيف تكون تسوية الصفوف في الصلاة؟ والجواب: تسوية الصفوف في الصلاة أمر عظيم جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به بفعله وقوله. كان عليه الصلاة والسلام لا يدخل في الصلاة حتى يسوي الصفوف بنفسه، وكان يمر عليهم ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، وكان يأمرهم بتسوية الصفوف فيقول: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وكان يقول محذرا من عدم التسوية: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يسوي المصلون في المسجد صفوفهم كما سأل السائل؟ الجواب: كما جاء في الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، فكرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم، فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. والمراد بالكعب اللي هو في العامة بز الرجل، العظمتان الناتئتان في جانبي القدم، مش الكعب المشهور عندنا في العامية. فهكذا تكون تسوية الصفوف كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سائل يقول: ماذا أفعل إذا كنت في مجلس يكثر فيه الكلام البذيء؟ ماذا أفعل إذا كنت في مجلس يكثر فيه الكلام البذيء؟ معنى اتصال. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنجد كم سؤال يا شيخ، بس هقفل وحضرتك ترد علي بعد ما أقفل.
تفضلي.
بالنسبة للصلاة الفائتة ليا، أنا بصلي يعني بصليهم على بعض، يعني ممكن أصلي الظهر وأصلي ظهر وعصر المغرب وعشاء.
ما مرادك بالصلاة الفائتة؟
أصل أنا ما كنتش بصلي، وأنا يعني كان فاتني صلاة وأنا صغيرة.
ماشي كويس.
هيا يجوز. السؤال الثاني، أنا كنت يعني الأول، يا ربنا يسامحني، أنا شهدت الشهادة يعني زور، يعني يا ربنا يسامحني، يعني ما كنتش أعرف كده يعني، بس بعد ما كده استغفرت والإنسانة دي ماتت. يعني لو كنت عايشة أنا كنت روحت مثلا استغفرت كده، بس أنا بستغفر الله وبصدق عليها. السؤال الثاني حضرتك.
نعم.
بالنسبة يعني امرأة جوزها كان تعبان قوي، يعني هو كان هي كانت كبيرة في سنة 63 سنة، وجوزها كان مريض ما بيقومش خالص، وهي كانت قايمة بالخدمة دي كله يعني خيار، وطبعا يعني حضرتك عارف كده، هل دوت يكون في ميزان حسنات؟ بس هو كان راضي عليها جدا وكان بيتقال كتير قوي، رغم ان قبل كده كان في اختلافات بينهم يعني، بس لما مرض بقى بقت قاعدة تحت رجليه خدمات لغاية ما مات.
نعم.
هل دوت يعني بيبقى ليه جزاء عند ربنا؟ يعني كل ما اعمل حاجة اقول لك يا ربي.
لك سؤال اخر.
لا شكرا، جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. الاخت الكريمة تسأل تقول: كانت في بداية حياتها لا تصلي، والان الحمد لله تاب الله عليها واستقامت على دين الله، وهي الان تقيم الصلاة، فماذا تفعل في الصلاة الفائتة؟ أقول لك: لا شيء عليك فيما مضى، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، فلا يلزمك قضاء الصلوات الماضية، وعليك أن تحافظ على الصلاة فيما بقي من عمرك إن شاء الله في أول وقتها إذا استطعت، ولا تخرج صلاة عن وقتها، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم عليك كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فاجتهد في فعل الخيرات، صلي السنن الرواتب القبلية والبعدية، وصلي الضحى، وصلي قيام الليل، وتطوعي في غير أوقات الكراهة بما كتب الله لك، وصومي، وتصدقي، وافعلي الخير، فإن ذلك يكفر السيئات الماضية بإذن الله عز وجل. أما شهادة الزور فيا معشر المشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات، إن شهادة الزور من أكبر الكبائر، قرنها الله تعالى بالشرك، فقال سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فشهادة الزور أيها الأحباب من أكبر الكبائر. الله سبحانه وتعالى أمرنا بشهادة القسط والعدل والحق، قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملوا خبيرا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فعلى من ابتلي بارتكاب هذه الكبيرة والوقوع فيها وهي شهادة الزور أن يحسن التوبة وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد أو استطاع وكان في استطاعته بدون مفسدة أعظم من المفسدة التي وقع فيها بسبب شهادته، إذا استطاع أن يتحلل من ظلمهم بشهادة الزور فهذا واجب عليه. وأما وقد قلت أن من شهدت عليها قد ماتت وأفضت إلى ربها، فما عليك إلا أن تكثري من الاستغفار لها والدعاء، وتكثري من فعل الخير والحسنات أيضا، لأن أصحاب المظالم يوم القيامة سيأخذون مظالمهم ممن ظلمهم حسنات وسيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرحت في النار. أما الزوجة التي كانت حياتها غير مستقرة مع زوجها في بداية حياتهما، ثم طال بهم العمر وتقدم بهم السن، وابتلي الزوج بالمرض الذي أقعده وألزمه الفراش، فاجتهدت هذه الزوجة في خدمة زوجها المقعد وتفانت في ذلك ولم تأله جهدا في خدمته، فإني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ذنبها بهذه الخدمة العظيمة الشاقة التي خدمت زوجها بها في آخر حياتها. يقول السائل: ماذا أفعل إذا كنت في مجلس يكثر فيه الكلام البذيء؟ نسأل الله السلام والعافية. أولا، نذكر المشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات بقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة ينطقها الإنسان تسجل له وتحصى، ويجزيه الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن هنا كثرت وصايا النبي صلى الله وسلم في صيانة اللسان والتقليل من الكلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: الكلام أربعة أقسام: خير محض، خير خالص لا شر فيه زي اللبن، وشر محض لا خير فيه، وخير فيه شر، وشر فيه خير. فهذه أقسام الكلام أربعة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ربع الكلام وهو الخير المحض: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يصمت عن الشر المحض ويسكت عن الشر حتى لو كان في خير، بل ويسكت عن الخير لو فيه شر. ومن هنا قال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال صلى الله وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله وسلم بلسان نفسه وقال: هذا ما أخاف عليك من شيء أكثر من خوفي عليك من لسانك. معنى اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت عايز أسأل بس عن حاجة.
تفضلي.
دلوقتي أنا بسمع سيادتك والعصر مقدم، أنا مش هين علي أسيب الحديث يعني والحاجات دي عشان أستفيد منها وأقوم أصلي العصر، فهل ده وجر علي ولا عادي يعني إن أنا قاعدة بسمع وبعدين أصلي العصر؟
طيب ماشي، لك سؤال آخر.
شكرا
بارك الله فيك. فوصى النبي صلى الله وسلم بصيانة اللسان والتقليل من الكلام، ولما استوصاه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأبواب الخير كلها واجبها ومستحبها، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ رضي الله من هذا، فقال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذه مقدمة بين يدي سؤال السائل: ماذا يفعل إذا ابتلي بمجلس فيه كلام بذيء؟ هذه مقدمة فوصينا فيها الأحباب بصيانة اللسان والتقليل من الكلام، ولكن ما جواب السائل إذا ابتلي بمجلس فيه كلام بذيء؟ الله تبارك وتعالى قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير. فتستطيع بارك الله فيك أن تقول لإخوانك: يا إخوان اذكروا الله، وحدوا الله، استغفروا الله، صلوا على رسول الله، إيش رأيكم نقرأ في كتاب، إيش رأيكم محط القرآن شغالة نستمع إليها، إيش رأيكم نتكلم فيما يهمنا وفيما ينفعنا. فبذلك تغير المنكر، فإذا استجابوا كان خيرا لك ولهم، وإن لم يستجيبوا فيلزمك أن تنهض من مجلسك ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، والله تعالى أعلم. الحجة الكريمة بتقول أنها بتسمع البرنامج والعصر أذن الآن وهي نفسها تكمل البرنامج وتستمع. نقول يا إخواني لكل وقت وظيفة، لكل وقت وظيفة، والقيام بوظيفة الوقت، القيام بوظيفة الوقت في الوقت أفضل من غير هذه الوظيفة، ولو كان الأفضل ولو كان غيرها أفضل منها. بمعنى أن احنا الآن في البرنامج مجلس علم، وإذا الإنسان نوى أن طلب العلم بمتابعة البرنامج الفقهية والدينية في أي قناة فهو بيطلب العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أن سلوك الطريق قسمان: سلوك حسي وسلوك معنوي. السلوك الحسي ان انا اطلع من بيتي اروح المدرسة اروح المسجد اروح الجامعة عشان اتعلم، انا سلكت طريقا حسيا. والسلوك المعنوي ان انا ادرس في البيت على الكتاب ادرس، او ان انا افتح القنوات الفضائية الدينية استمع لبرنامج ديني، فهذا طلب للعلم. لكن الان البرنامج شغال والعصر اذن، يبقى وظيفة الوقت هي الصلاة، فنترك البرنامج ونقوم نصلي ونعود الى البرنامج باذن الله عز وجل. ويعوضك الله تعالى خيرا مما فاتك، زادك لا حرصا على صلاتك وزادك لا حرصا على متابعتنا، ونفعك الله والمشاهدين والمشاهدات. نسأل الله العافية. يقول يعاني من فشل في حياته، فهل يمكن أن يكون هذا بسبب دعوة والدته عليه بعدم التوفيق؟ نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان ذلك كذلك فما السبيل، ما المخرج؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول في سؤال يعاني من فشل في حياته، هل يمكن أن يكون السبب هذا الفشل أن والدته دعت عليه؟ طب لو كان كده يعمل ايه؟ يتخلص يخرج من المأزق ده ازاي؟ الجواب الله تبارك وتعالى اكثر في القرآن الكريم بوصية الابناء بالاباء. ووصينا الانسان بوالديه، ووصينا الانسان بوالديه احسانا، ووصينا الانسان بوالديه حسنا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا. مع الاتصال.
الو.
ايوه نعم.
لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟
معاك اتفضلي معاك.
لو سمحت يا شيخ، انا دلوقتي مثلا حضرتك بتتكلم عن اللي بيتكلموا مع الازواج مثلا او يسكتوا، يعني يا اما تتكلم في كلام خير يا اما تسكت. يعني مثلا دلوقتي انا
نعال الله يصل لك للسمرة تانية. أقول مشاهدي الكرام، الله تبارك وتعالى وصانا كثيرا بالآباء في القرآن الكريم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. معنى اتصال. نعم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا خالتي متزوجة وما جابت منه اولاد، وهو الميراث اتقسم كله على الورثة.
خالتك ماتت وليس لها اولاد؟
زوجها اللي توفى.
زوجها توفي وليس له ولد؟
ما لوش لا اولاد ولا بنات، والورث توزع عليها وعلى اخواته.
ماشي تمام، ربنا يصلح حالك ان شاء الله تعالى. وحذر أن ربنا سبحانه وتعالى من إيذاء الوالدين بكلمة أوف، بكلمة أوف، يعني مفيش أجل من كده بقى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأبناء من دعاء الآباء، فقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم دعاء الوالد على ولده. فدعاء الوالد لولده مستجاب، وكذلك دعاء الوالد على ولده مستجاب. فأنت أيها السائل مع الاتصال. نعم.
أيوة
تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
لو تكرمت بالنسبة لصلاة الفجر، في ضغط عليها بالنسبة لميعاد الصلاة.
نعم.
فاحنا عايزين ايه الكلام الصحيح في موضوع صلاه الفجر؟ نصلي بعد الاذان على طول ولا ننتظر شويه بعد الاذان؟ لان في كلام كتير ان الوقت غير صحيح.
حاضر، اتفضل، لك سؤال اخر.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله لك. اذا ايها الاحباب، بر الوالدين واجب، وعقوقهما من اكبر الكبائر، ودعاء الوالدين للاولاد مستجاب، ودعاؤهما على الاولاد مستجاب. فانت ايها السائل راجع نفسك، مبتلى بالفشل في حياتك وانت تقول هل يمكن ان يكون دعاء والدتي علي السبب؟ كانك تعلم انك عاققت امك وتخشى ان تكون قد دعت عليك. نعم، قد يكون فشلك في الحياة مرد إلى دعاء أمك عليك. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكر من الثلاثة صاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا في بني إسرائيل، اتخذ صماء عشة صغيرة كده في الجبل من قش وطين، وتفرغ للعبادة. فجاءته أمه يوما ما وهو يصلي، فقالت: يا جريج، ندت عليه يا جريج، هو بيصلي. قال: يا رب، أمي وصلاتي، أكمل صلاتي ولا أطلع من الصلاة وأكلم أرد على أمي؟ فمضى في صلاته. فرجعت المسكينة، ثاني يوم رجعت له وهو بيصلي برضه: يا جريج، قال: يا رب، أمي وصلاتي. فمضى في صلاتي وترك. رجعت العجوز في المرة الثالثة في اليوم الثالث: يا جريج، فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فمضى صلاتي. فغضبت الأم على ابنها وهو بيصلي ما ردش عليها ليه. قالت، وانتبه أيها المشاهد وأيتها المشاهدة، قالت الأم: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. دعوة كده يعني خفيفة كده، ما دعتش عليه بأكبر من كده. اللهم لا تمته حتى ينظر فقط في وجوه المومسات. وكانت في بني إسرائيل امرأة بغي، فتذاكر الناس يوما جريجا وعبادته، ما شاء الله، رجل صالح، رجل كذا، رجل كذا. فقالت: ما هو جريج هذا؟ إن شئتم لأفتننه. يعني إيه جريج طالعين بالسما ده؟ جريج جريج جريج. نعود إلى القصة بعد هذا السؤال. نعم، نسأل الله صلاح الأحوال، نسأل الله صلاح الأحوال. فذهبت تلك البغي المومس الفاجرة العاهرة تتعرض لجريج العابد علشان ايه؟ تفتنه كما قالت لبني إسرائيل. فحامت حوله فعصمه الله تبارك وتعالى، لم يستجب إليها ولم ينظر إليها ولم يلتفت إليها. فنزلت فوجدت راعيا يرعى الغنم، فمكنته من نفسها فحملت. ثم نزلت على بني إسرائيل فقالت: ها هو عابدكم قد فعل وفعل، وها هي حامل منه. فتركوها حتى وضعت، فلما وضعت أخذوها وابنها وطلعوا على الجبل ونزلوا هد في العشة اللي جريج فيه. مالكوا في ايه؟ ايه اللي حصل؟ قال: ما تعرف ايه اللي حصل؟ فعلت وفعلت، زنيت، وهذا ابن. قال: بمن؟ قال: بفلانة. فنظر في وجه فلانة البغي المومس فتحققت دعوة أمه. لكن الله تبارك وتعالى برضو يعني شفع فيه صالح عمله، فقال: ضروني أصلي. فتوضى وصلى ودعا الله أن يبرئه. فقال: أين الغلام؟ ها قالوا ابنك أهو. فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فبرأه الله تعالى بشهادة الصبي الذي لم تجي العادة بأن يتكلم في الايه؟ في المهدي صبيا. فالشاهد ان دعاء الوالد فعلا على الابن قد يعرضه الى الفشل في الحياة. اذا كان الامر كذلك، تقول ايها السائل، فما المخرج؟ ما السبيل؟ اذا كانت امك باقية على قيد الحياة، يبقى الفرصة قدامك عظيمة جدا. اذا كانت امك موجودة وحية، يبقى الخير موجود. الزم رجليها فثم الجنة. ادخل على امك الان، قبل رجليها قبل يديها ورأسها، قبل رجليها وابكي عندها واطلب سماحها والعفو عنها، ومن الان فبرها واجتهد في ذلك علشان تدعي لك تاني زي ما دعت عليك، ودعاها لك مستجاب كما استجيب دعاؤها عليك. أما إذا كانت ماتت فأرجو الله تعالى أن يوفقك لصالح العمل، فإن الله تعالى نهانا عن القنوط والتقنيط، نهانا أن نقنط من رحمته وأن نقنط العبادة من رحمته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا كانت ماتت فاستقم على دين الله سبحانه وتعالى، أقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج وافعل الخير كله وادع لأمك كثيرا ولأبيك واستغفر لهما وقل كما أمرك الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أسأل الله تعالى أن يفرج كربك وكرب جميع المكروبين. يقول أو تقول السائلة: هل تأثم الزوجة بعدم مساعدتها لزوجها في المصروف؟ يعني إذا كانت المرأة معها مال يخصها وزوج مثلا زوجها مثلا غير ميسور الحال، فهو يعني يجاهد في الإنفاق عليها وعلى البيت، وهي معها فلوس لكن ما بتعطلوش، هل تأثم؟ الجواب أن نفقة الزوجة على زوجها واجبة مهما كانت غنية. مهما كانت الزوجة غنية ومسرة الحال فنفقتها واجبة على زوجها، ونفقتها واجبة على زوجها. ولا يجب على المرأة أن تنفق على نفسها وهي زوجة فضلا أن تنفق على زوجها وأولاده مهما كانت غنية، هذا الحكم. لكن فين العشرة بالمعروف؟ وفين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ ده زوجك وأبو أولادك وكبير أسرتك، عشرة بالمعروف، الصاحب بالجنب لك كما سماه الله تعالى وسماك له. ها؟ فمن العشرة بالمعروف إن مدام ربنا موسع عليك إنك أنت تساعدي زوجك، مدام هو أنت عايشة فيه يعني بحاجة إلى إنك أنت تساعديه، هذا من حسن العشرة، من حسن العشرة ومما يجلب المودة والمحبة لك عنده. ها؟ وبعدين يا ستي إذا بخلتي بإنك أنت تساعديه، عندك باب آخر وهو الزكاة. إذا كان عندك مال بلغ النصاب وفيه زكاة فأعطي زوجك، إذا كان فقيرا أعطي زوجك زكاة مالك كما أذن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. نعم
حلو.
تفضلي.
لا تنفي شكنا ما يا والدي كنايه كما نقعد نقرا القران كده وقت يعني ونقرا الفاتحه ونقول الفاتحه المصحف، هل ده حرام ولا حلال؟
معلش سؤال مره ثانيه وشويه شويه.
أنا أقول لك والدي تميت وما نقول نقرأنا قرآن يعني ونقرأ الفاتحة.
ماشي ماشي حاضر. طيب ماشي حاضر ماشي حاضر. بتسأل عن قراءة الفاتحة للميت وقراءة القرآن له. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة النجم في قول الله تعالى: وألم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: استدل الإمام الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، لأنه لو كان يصل لأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وباب القربات باب موقوف على ما جاء في الشرع، فلا يجوز أن يتعداها إلى غيره. نعم معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
نحمد الله عليكم.
بارك الله فيك
وفيكم.
لو سمحت سؤال شيخ، لو رجل مثلا أو امرأة مثلا أكثرت من الأيمان ولم تكفر عن يمينها يعني فماذا تفعل؟ يعني كثر عليها الأيمان فلا تدري كم يمين أحدثت فكيف تفعل؟ ثم سؤال آخر، لو رجل قال لامرأتي لا تفعلي كذا في زمن في الماضي يعني ما تفعليش كذا، وجاء بعد فترة قال لو أنت فعلت كذا اللي هو الشيء ده في الماضي أنت طالق، فهل يقع هذا لو فعلت؟ وهو يقصد الطلاق. نعم. أسألكم الدعاء لوالدي بالمغفرة والرحمة وجزاكم الله خيرا.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما سؤال الطلاق فأنصحك بمراجعة لجنة الفتوى بالأزهر فيه. سؤال الطلاق أنصحك بمراجعة لجنة الأزهر في الفتوى. أما مسألة يا إخواني مسألة الأيمان الكثيرة دي سؤال متكرر تقريبا شبه كل أسبوع تقريبا. أنا حلفت أيام ومش عارف أعمل إيه، أنا خايف إن يكون دي وسوسة، يعني السؤال ده تقريبا كل أسبوع جاي أو كل يوم جاي، أنا حلفت أيمان كثيرة وما كفرتش أعمل إيه، أخشى أن تكون هذه وسوسة. الإنسان يعني العاقل المدرك لما يقول إذا حلف وحنف فعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين نص عليها ربنا سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم. على كل حال لو كان فعلا إنسان يعني حلف أيمان كثيرة ولم يكفر عنها فماذا يفعل؟ فليفعل ما يغلب على ظنه، يعني حلف 5 6 يخلوهم 7 ويكفر عنهم تبرئة للذمة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز سماع القرآن وأنا على غير طهارة؟ قال نعم، احنا في البيوت قاعدين ومحط القرآن الكريم شغالة وبنسمع القرآن، بنسمع مش بنستمع، بل لو استمعنا، لأن في فرق بين أن تستمع وأن تسمع. يعني الست في البيت مش شغالة محط القرآن الكريم وهي في المطبخ، دي سامعة مش مستمعة، القرآن شغال، آية بتسمع آية بتفوتها آية، بتفهم آية بتفوتها معنى آية، ها؟ لكن أستمع إن أنا أقعد كده ومخصوص بنية الاستماع، فهذا الاستماع لا يشترط للاستماع أبدا أن تكون على طهارة، استمع كيف شئت وجزاك الله خيرا ولعل الله تعالى يعطيك ما وعدك، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سؤال آخر يتعلق بالقرآن الكريم، يقول السائل: ما حكم حرق الأوراق القرآنية البالية؟ الأطفال بيقرأوا في المصاحف، يعني لا يستطيعون المحافظة عليها، بعد فترة بيقطع ورقة، بيقطع المصحف، المصحف يصير قديم، ماذا نفعل في تلك الأوراق القديمة التي لم تعد، ما نقدرش نصلحها ونجمعها ونجلدها مرة تانية، تأخذها وتجمعها وتحرقها في مكان وتدفن ترابها. نعم، معنا اتصال. أي أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
حضرتك أنا سمت سبسي أسأل سؤال تاني، ليه ثلاث أولاد يعني الحمد لله هم حالهم يعني الحمد لله كويسين، بس فيهم 2 يعني مديونين بمعليهم ديون وحاجات، بس هم يعني كويسين يعني، بس فيه يعني إيه جمعيات وحاجات، والتالت ما شاء الله يعني ايه ما عليهوش حاجة، فالتالت ده ساعات بيديني يعني ايه مصروف شهري او حاجة، فانا بجيب دايما بدل للاتنين اخوات التانيين، ساعات بساعدهم بجيب لهم حاجة لأولادهم، والتاني يعني عادي مش قليل، يعني هل ده يبقى حرام عليا؟
ابدا، بارك الله لك واخلف على ولدك وقضى عن الاخرين دينهما، ابنك اعطاك ما أعطاك صار لك وتصرف فيه، وانت الحمد لله بتعطي إخواته وتشحل تاني، مأجور على ذلك وربنا يقضي عنهم إن شاء الله تعالى. يقول سائل أنه أحيل على المعاش وأخذ مكافأة نهاية الخدمة، هل يجوز أن يعمل عمرة وحج بهذه المكافأة؟ أولا نقول لك أطال عمرك وأحسن عملك، وحلت على المعاش الغالب يكون بعد 60، يعني ما شاء الله أطال عمرك، يبقى الوصية لك بارك الله فيك أولا إن احنا بقى نحرص على حسن الختام، نحرص على حسن الختام، نجتهد في صالح الأعمال والتقرب إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا حسن الختام. وفيش مانع أبدا تحج وتعتمر بالمكافأة، ما المكافأة حلال، ما فيش أي مشكلة خالص إن شاء الله تعالى، مكافأة نهاية الخدمة ما فيش أي مشكلة خالص ولا فيها أي شبهة، فتحج وتعتمر بها. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك ويجعلنا وإياك ممن طال عمره وحسن عمله. سائل يقول ما حكم الدعاء في الركوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فيه فقمن أن يستجاب لكم. يعني أحرى أن الدعاء في السجود يكون مستجاب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى إذن الركوع محله التسبيح وتعظيم الرب وتمجيده، وأما الدعاء ففي السجود. لكن لا مانع أيضا من الدعاء في الركوع، ولكن بدون تطويل كما تطيل الدعاء في السجود. والدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت ما صلى رسول صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ أنزلت إليه، بعد أنزلت إليه إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، إلا قال في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فلا دعاء اللهم اغفر لي كان يقوله في الدعوء في الركوع. فيجوز الدعاء الخفيف في الركوع والإكثار من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتمجيده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما السجود فسل الله من فضله ما شئت بإذن الله عز وجل. الأخ الذي كان اتصل بنا وسأل عن وقت صلاة الفجر، نقول لك ولكل المسلمين والمشاهدين الوقت عندنا مضبوط، والفجر يؤذن في وقته، وعلى الصائم أن يمسك إذا أذن الفجر، ويجوز للمصلي أن يصلي عقب الأذان مباشرة. لكن جرت العادة في المساجد بالانتظار حتى يقدم المصلون. نعم أيوة نعم يا أم محمد.
أيوة مع حضرتك.
تفضلي
شيخ معايا.
أيوة معاك تفضلي.
طب أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة.
نعم.
لو سمحت أنا زوجي دلوقتي حلف عليا بتاع 6 أو 7 يمينات لغاية دلوقتي.
نسأل الله السلام والعافية. نعم.
هل دلوقتي دولت يعني يمينات ماشية عليا ولا يتفعلهم كفارة ولا؟
وانت لسه عايشة معاه؟
أيوة لسه عايشة معي.
ما سألته في الأيمانات كده ولا ما سألتوش كمان؟
لا احنا سألنا، ويعني يعني هم قالوا لنا ان رحنا دار الافتاء وقالوا لنا ان اليمينات خلاص نفذ علينا وكده.
ما علكوش حاجه فيها؟
لا ما قالوا لنا كده، ده كان اخر يمين عشان كذا مره قالوا لي امسك نفسك وهو ما بين.
ما شاء الله سبحانه بارك الله فيكي. انا قبل قليل
كنت برغبه ان هو يحلف عليا اليمين.
اسمعيني يعني. بارك الله فيكي. انا قبل قليل قلت الطلاق نرجع فيه الى دار الافتاء في الازهر الشريف، فانت قلت رحت دار الافتاء وافتوكي، التزمي ولا تسالي بعد دار الافتاء. ومسالتك انت وزوجك مش هينه، ست سبع مرات دي مش الطلاق مش ياما كده. الله تعالى قال الطلاق مرتان فامساك معروف او تصريح باحسان. فما دمت رحت دار الافتاء وافتوكي التزمي واعملي انت وزوجك بالفتوى التي اخذتها من دار الافتاء. ايوه اخي اسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا مولانا؟
نحمد الله عليكم وحياكم الله.
والله يا مولانا انا عندي والدي يا مولانا ما يعتبر المطار ما عرفوش، عايش بعيد عننا وزي كده ما بيجيش عندنا.
بيشك في نزول نقطة من البول، هل فيه نقطة نزلت أم مفيش، فماذا يفعل؟ الجواب كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنجى أن ينضح ثيابه الداخلية بغرفة ماء، يعني بعد الاستنجاء الواحد يبلي دي كده وينضح ثيابه الداخلي، ده كله دفع للوسواس، علشان أنا لما أطلع ولاقي في ثيابي بلل ما أقولش ده بول، أقول ده إيه، ده البلل اللي أنا رشيت. كل مبتلى بهذا البلاء ان بعد يقول ما حكم تكرار الاستخارة؟ الاستخارة معناها طلب خير الأمرين من العليم القدير سبحانه وتعالى، يعني أنا هميت بشيء مانيش عارف فيه خير لي ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، يعني صلى ركعتين سنة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو كذا ويسمي حدث، يعني مثلا في شاب متقدم لبنتنا او احنا عايزين نخطبه لابننا فنسجى لنا بنت فلان كويسة، فلما يحصل عندنا هم بهذا الامر، او انا عايز اسافر، عايز اسافر سفر، او عايز اعمل مشروع اسمي حدثي، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر وهو زواج ابنتي من فلان، والبنت تقول زواجي من فلان، ولاد يقول زواجي من فلانة، خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله، فيسره لي ووفقني فيه واشرح صدري له، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر وهو كذا ويسميه مرة ثانية شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. موضع هذا الدعاء قال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من فريضة ثم ليقل، يقل إمتى؟ قال العلماء يجوز بعد التسليم ويجوز قبل التسليم، وهو قبل التسليم أفضل، يعني صلى ركعتين سنة وتتشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بدعاء الاستخارة، وبعد كده إما أن تجد نفسك صدرك منشرح كما سألت الله يشرح لي صدري، له صدرك منشرح الأمر ومسرور به ومقدم عليه على بركة الله، وإما أن تجد نفسك منقبضا من هذا الأمر ولا تريده يبقى ربنا صرفك عنه، وإما أنك أنت يعني لا تدري انشراحا ولا انقباضا، فلا مانع أن تكرر الاستخارة مرة ثانية وثالثة، مع العلم بأن نتيجة الاستخارة ملاش اي علاقة بالمنام. بيجي واحد يقول انا استخرت ربنا في مسألة كتير قوي وما شفتش اي حلم، الاحلام ملاش علاقة بالاستخارة. او يجي واحد يقول انا صليت استخارة وشفت نفسي كده ماشي في جنينة حلوة كلها اخضر فاخضر، ملاش علاقة بالاستخارة، اما ان ينشرح الصدر واما ان ينقبض، واما انك انت تمشي في الطريق فييسر او يتعسر. والله تعالى يتولاك، لأن الاستخارة تفويض منك لربك سبحانه وتعالى. والله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سائل يسأل عن نجاسة الكلب، هل جسم الكلب نجس؟ الجواب نجاسة الكلب في فمه، نجاسة الكلب في فمه. أم محمد مرحبا بك.
شيخنا اللي كلمت حضرتك من شوية على خالتي اللي هي جوزها توفى ومعندوش أولاد،
أي وقسمت التركة بين خالتك وبقية الورثة، ايش السؤال؟
ايوه كان في مبلغ في البنك هي خدته وهي ما فيش حد يقولها، هي تاخده ولا يتقسم؟
لا لا، هذا البنك هذا المبلغ تركة وهو امانة، هو امانة في يدها، يجب ان تبلغ بقية الورثة به وتاخذ حقها الشرعي وتعطي بقية الورثة الباقي.
يعني مش ممكن لو عملت له مسجد؟
لا 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 يجوز، هذا مال الورثة. تقول يا جماعة انا دورت لقيت فيه في البنك مبلغ معين اهو، وبعدين بقى هذا المال مالهم، اذا حبوا يتصدقوا عن ميتهم يتصدقوا، لكن هذا لا يجوز لها ان تتصدق لوحدها.
طيب اقول لحضرتك هو يا برضو طلعت فلوس
يا ام محمد؟ يجب على خالتك، فهمي خالتك كل شيء يخص زوجها مما هي يعني اؤتمنت عليه وهي اللي تعرفه، بس دي أمانة عندها للورثة، والله تعالى قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم.
طيب هو ما توفى لقيت مبالغ في الدولاب؟
كل شيء يا أم محمد، كل شيء على خالتك، تحصر كل حاجة لجوزها، ها اللي كانت تعرفه واللي لقاته ما كانتش تعرفه، ممكن يكون جوزها الشيء في البيت فلوس وما قالهاش على مكانها، بتدور كده لقت الفلوس دي مثلا، على خالتك تعمل حصر لكل ما تجد من اموال زوجها وتبلغ به الورثة الشرعيين ويقسم كما قسم الله تعالى.
ماشي،
بارك الله لك، بارك الله لك. يا اخي ياسر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
الله يخليك يا شيخنا، كنت بسأل بس حضرتك أجبت سائل من شوية، فحاجة أنا محتاج إن أنا أعرف إجابتها تاني من حضرتك، بس اللي هو السائل اللي كان بيتكلم في حتة البول اللي كان بينزل مثلا بيتهيأله إن هو بينزل
نعم البول نعم.
كذا أو تيقن في حاجة زي كده.
عايز يعني إيه يا شيخ ياسر؟ عايز إيه؟
أنا بس عايز أنا بسأل بس
اسمع الجواب يعني تاني؟ إيه؟
اطلع جواب تاني. الله يبارك فيك، لان انا مبتلى بهذا الأمر، أنا مبتلى بهذا الأمر وبتعالج من الوسواس.
ربنا يعافيك، ربنا يعافيك.
انا عايز حكم بس يعني افضل.
ماشي، هقول لك يا شيخ ياسر، اقول يا اخواني كثير من الناس يشكون، بيقول انا بخش الحمام وبطلع اتوضى وانا كده جاي من الوضوء، كان بيتوضى وقاعد، بيقول انا بقف بحس ان نقطه بول نزلت. واحد تاني يقول انا بعد ما اتوضى وبصلي وانا بقى جاي من الركوع بحس ان نقطه بول نزلت، مانيش عارف هي فين نزلت ولا تشك ولا وسوسه، مش عارف. نقول الشك لا ينبني عليه عمل، العمل يبنى على اليقين، انت فعلا يقينا توضعت، اما نقطه البول نزلت ما نزلتش، خرجت ما خرجتش، انت شاكك، فالشك لا ينبني عليه عمل. فقلنا علاج هذه المساله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم اذا استنجى أخذ حفنة من ماء في يده ونضح ثيابه الداخلية، نضح ثيابه الداخلية. فأنا لما بل هدوم الداخلية وبعد كده ألاقي بلل، حقول ما هو البلل ده أنا اللي بلت نفسي، لكن من غير ما بل نفسي ممكن أقول الله هو البلل ده في بول نزل ولا ما نزلش، فدفعا لهذه الوسوسة أنضح الثياب. وقد قلنا أن ابن عباس رضي الله عنهما شكى إليه رجل هذه الشكوى، أن بعد ما يتبول بيشاكك في نقطة بول نزلت ولا ما نزلتش، فنصحه بهذا الهدي النبوي وهو النضح بعد الاستنجاء. فجاء الرجل بعد فترة وأخبر ابن عباس أن هذا الأمر قد ذهب عنه. ونفس السؤال سئله الإمام أحمد رضي الله عنه فقال أله عنه، يعني ما تشغلش بالك انساه وحيروح منك بإذن الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم العافية. سائل يقول رزقه الله تعالى مالا وولدا، رزقه الله تعالى مالا وولدا، ولكن ربنا عافينا وإياكم بيقول الأولاد كلهم عاقون إلا ولد واحد، وكلهم عصاة إلا ولد واحد. يعني عنده 3-4 أولاد كلهم مش مظبوطين إلا ولد واحد مطيع لله ومطيع لأبيه، فعايز يكتب ممتلكاته للولد البر به، لا يجوز، العقوق لا يمنع من الميراث. نسأل الله تبارك وتعالى بما سأله به عباده عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة، كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى.